بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي.
ثم عن نشأة القدرية والمعتزلة وغيرهم، انتقل إلى الحديث عن نشأة المرجئة وأنها حدثت بعد ذلك، وعليه فنشوء الفرق بحسب ما هو واضح في تسلسله أنه يبدأ بالأخف ثم الأشد، ولكن قد تتداخل مسائل الفرق كما هو معلوم. فالمرجئة كلامهم في الإرجاء جاء متأخرا، بينما مذهب الخوارج، مذهب الشيعة، مذهب القدرية، هذا كان مبكرا، كان حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا يقول: حدث مذهب المرجئة وكان أكثرهم في الكوفة. ومعلوم أن الكوفة أيضا فيها التشيع كما سبق أن أشرنا. البصرة فيها مذهب المعتزل، الكوفة فيها مذهب، نشأ فيها مذهب الشيعة فيما بعد. فكذلك أيضا مذهب المرجئة نشأ في الكوفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما عرض لنشأة المرجئة وذكر الكوفة، فمن المعلوم أن الكوفة هي مدينة عبد الله بن مسعود وتلامذته. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان في الكوفة وتلامذته الكبار ومدرسته، وهي مدرسة في القراءات وفي الفقه وفي أيضا كثير من فنشأ في الكوفة مذهب المرجئة. وشيخ الإسلام أيضا ينبه إلى أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وتلامذته من كبار أهل الكوفة كإبراهيم النخعي الإمام العالم المشهور وغيره، لم يكونوا يقولون بقول المرجئة. وهذا مهم جدا، لأن بعض ما سيورده شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، وخاصة مسألة الاستثناء في الإيمان، صار فيها كلام حول ما يقوله بعض طلاب عبد الله بن مسعود في هذه المسألة. فأراد أن يبين في البداية براءتهم، البراءة التامة من القول بالإرجاء، هذه واحد. الشيء الآخر أن مذهب المرجئة الذي نشأ في الكوفة إنما نشأ في مقابل مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج لما نشأ وكفر أصحابه مرتكب الكبيرة وترتب عليه سفك الدماء وتكفير الناس والبراءة منهم ونحو ذلك، عظم ذلك على المسلمين، وكان من آثار ذلك أن الإرجاء نشأ في مقابل أولئك. بل إن بعض من يستقصي النظر التاريخي الدقيق أن بعض من رجع من الخوارج مال إلى مذهب المرجئة، وهذا هو الإشكال المستمر، وهو إشكال طرفي النقيض، بينما الإنسان يقول بقول الخوارج ويعتقده ويتعصب إليه، فإذا تبين له فساده رجع إلى الطرف المقابل، وهو يحدث ويتكرر. وإنما يعصم من وفقه الله عز وجل للطريقة الوسطية التي هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهي النظر والاستدلال بكافة النصوص والأدلة. المرجئة جميعا يجمعهم إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو من المرجئة. ولأجل ذلك أدخلوا مرجئة الفقهاء بهذا المصطلح، لأنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وعليه فمذهب الجهمية ومذهب الكرامية ومذهب الماتريدية ومذهب الأشعرية ومذهب مرجئة الفقهاء كلهم يصنفون ضمن فرق المرجئة. لكن شيخ الإسلام هنا ينبه إلى ما يتعلق بمسألة مرجئة الفقهاء، فقهاء الأحناف أو فقهاء الكوفة كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمه الله تعالى وأمثالهم. فهؤلاء كيف كان إرجاؤهم؟ شيخ الإسلام هنا ينبه إلى أن إرجاء هؤلاء يختلف عن مقالات المرجئة الآخر، وذلك من عدة وجوه. الوجه الأول أنه يوجبون قول اللسان، وعامة المرجئة الغلاة وأشباههم لا يدخلون قول اللسان في باب الإيمان. وبلا شك أن من أدخل قول اللسان فقد أدخل جانبا من العمل، لكن هم لا يسمونه عملا، وإنما يقولون لا يتم للإنسان إيمانه حتى ينطق بلسان. فبهذا قالوا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن مرجئة الفقهاء أوجبوا العمل لكن لم يدخلوه في مسمى الإيمان، فهم من هذه الناحية ليسوا كغلاة المرجئة الذين لا يجعلون للعمل قيمة ولا يجعلون له تأثيرا لا في الأسماء ولا في الأحكام، وإنما يوجبون العمل، وأيضا يوجبون عليه العقوبة في الدنيا، وأيضا يقولون إن تارك العمل والمقصر فيه ومرتكب الكبيرة يوم القيامة معرض للوعيد، ولهذا أثبتوا الشفاعة. ومعلوم أن الأصل في إثبات الشفاعة إنما هو للرد على طائفتين، على طائفة الخوارج والوعيدية الذين يقولون لا يشفع، وعلى طائفة غلاة المرجئة الذين يقولون لا يحتاج الإنسان إلى شفاعة ما دام معه كلمة التوحيد فهو ناج بإطلاق. فالخوارج والمعتزلة والوعيدية ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر لأنها تنقض مذهبهم القائم على أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وأيضا غلاة المرجئة لا يرون الشفاعة لأن من كان معه الإيمان والتصديق فإنه لا يحتاج إلى شفاعة. وعلى هذا فمرجئة الفقهاء يجيبون العمل ويرتبون عليه الوعيد في الدنيا وفي الآخرة. فمن ثم قال من قال، وأشار شيخ الإسلام في كتبه ومنها هنا إلى أنه أي النزاع بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء لفظي، من أن جاء لفظيا أنهم إذا نظرت إليهم في الإيمان وآثاره متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة. بماذا خالفوهم؟ في أنهم أوجبوا العمل لكن لم يدخلوه في مسمى الإيمان. بقي هل فعلا الخلاف لفظي؟ فنقول لا. ولهذا الشيخ الإسلام تيمية أحيانا يعبر ويقول والخلاف بينهم بعضه لفظي أكثره لفظي، ولا يقول إنه نزاع لفظي ويطلق إلا إذا كان يتحدث عن مسألة مثل المسألة التي معنا وهي مسألة وجوب الأعمال. فإذا كان أهل السنة يوجبونه ومرجئة الفقهاء يوجبونه لكن لم يدخلوه في مسمى الإيمان، إذن النتيجة الخلاف بينهم لفظي، هل يدخل في مسمى الإيمان أو لا يدخل. هذا إذا قارناه بالفرق بين المذهبين وبين الوعيدية، أو الفرق بين المذهبين وبين مقالة غلاة المرجئة. وكذلك أيضا في مسائل الاستثناء التي سيأتي عنها كلام إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ.
فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وإذا عطف عليه العمل كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر، فهما صنفان كما في آية الصدقات كقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكما في آية الكفارة كفارة كقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين، وفي قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالفقير والمسكين شيء واحد. وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر، تختلف دلالتهما في تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن. وقد بسط هذا بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإن كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب، فيجب أن يصلح سائر الجسد، فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الإيمان وصحته، لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع.
وهذا إشارة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طريقة أهل السنة والجماعة في فهم هذه المسائل، ومنها مسألة الإيمان ودخول الأعمال فيه، وأن الإيمان هو مصطلح شرعي، وغلطت المرجئة حين تقول بمعناه اللغوي البحت ثم تجعل المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي، مع أنهم أيضا غلطوا حتى في المعنى اللغوي. فالأعمال دلت الأدلة الصريحة على أنها داخلة في مسمى الإيمان، ومن أشهرها حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، لأن هذا نص صريح، فبين أن الإيمان شعب، وأنه يزيد وينقص أعلاها وأدناها، وأيضا دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فهذا الحديث صريح ومحقق لمذهب أهل السنة والجماعة من عدة جوانب، وكذلك الأدلة الكثيرة التي لا نحتاج إلى إيرادها، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أراد هنا تفصيل ذلك، وإنما أراد أن يشير إلى مسألة كثيرا ما تعرض للذين يتكلمون في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهي ما جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا من عطف الأعمال على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاءت في آيات كثيرة جدا، وهذه الآية التي تتكرر في كتاب الله عز وجل هي إحدى حجج من يخرج العمل في مسمى الإيمان، وأساس الحجة عندهم أن الله عطف العمل على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة، فالإيمان شيء والعمل شيء آخر. وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أوجه، ذكر هنا وجهين وهناك وجه ثالث. ذكر الوجه الأول أن العطف هو من باب عطف الخاص على العام، وهذا هو المشهور، وهو أيضا موجود في كتاب الله عز وجل، قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال. وعند أن نقول إنه من باب عطف الخاص على العام، البلاغيون يختلفون هنا، فيقولون هل إذا عطف الخاص على العام يقتضي أن الخاص ذكر مرتين أو لم يذكر إلا مرة واحدة؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الخاص الذي هو العمل على الإيمان، هنا العمل. بعض البلاغيين يقول إذا عطف الخاص على العام الخاص لم يدخل في العام، ماشي هذا؟ فهو في العام دخل دخولا عاما، لكن من ناحية المعنى أخرج بهذا الخصوص، بهذا الخصوص، فيكون في هذه الحالة عطف عليه لأنه منه وهو جزء منه، لكنه هنا مقصود من ناحية المعنى لوحده. وبعضهم يقول لا، ذكر مرتين، الإيمان بمعناه العام في الأولى داخل فيه العمل ثم زيد فيه وخص، وهذا هو الثاني، هو الأرجح وهو الأقوى من الناحية البلاغية. الجواب الثاني الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن عطف الإيمان على العمل وكلاهما من الإيمان هو كعطف الفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان ونحوها، هذا إذا عطف يصبح بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وعلى هذا فالفقير والمسكين مثلا إذا ذكر جميعا صار الفقير هو الذي لا يملك إلا القليل، والمسكين هو الذي لا يملك شيئا. وبعضهم عكس، قال المسكين هو الذي لا يملك شيئا والفقير هو الذي يملك بعض الشيء، وإن كان المشهور والمشتهر في العرف
وعند كثير من أهل اللغة أن الفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يملك بعض الشيء، وهذا خلاف سهل. لكن إذا أفرد أحدهما دخل الآخر، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنا المسكين يدخل فيها الذي لا يملك شيئا والذي يملك بعض الشيء وجائز، فيدخل فيه الفقير والمسكين. ومثله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، لما أفرد الفقراء دخل فيهم المساكين. فعلى هذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو كالفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما وهو الإيمان دخل فيه العمل، وإذا أفرد العمل الصالح دخل فيه الإيمان. ماشي هذا؟ ومن ثم إذا اجتمعا فحينئذ يكون الإيمان هو ما في القلب والعمل هو عمل الجوارح. الإيمان هو ما يكون في القلب من الإيمان، وهو والعمل هو عمل الجوارح الظاهرة. وحينئذ يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالإسلام والإيمان. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وإذا ذكر معا كحديث جبريل صار الإيمان، كما في هذا الحديث أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، فهو عمل القلب. وصار الإسلام الشهادة التي هي نطق، ثم الصلاة إلى آخر الأركان، وهو عمل الجوارح. وبهذا ينحل المشكلة. بقي جواب ثالث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، ولعله داخل في الجواب الثاني، وهو القول بالتلازم، أن العطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو من عطف التلازم. والمقصود به أنه يلزم من أحدهما حصول الآخر لابد. ويمثل لهم بقول الله تبارك وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فمن لبس الحق بالباطل فقد كتم الحق، ومن كتم الحق فقد لبس الحق بالباطل. فيكون العطف هنا من باب التلازم بينهما، وهو أيضا جواب قوي. وكما تلاحظون كل الأجوبة الثلاثة كلها متينة، مبينة أنه لا حجة للمرجئة في أن العمل مستقل وخارج عن الإيمان. وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الإيمان حديث جبريل والإسلام علانية والإيمان في القلب إلى آخره، هذا كله دليل على هذا الأمر. ولا شك أن مقالة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن أصله الأصيل هو في القلب، لأنهم كثيرا ما يحتجون بالأدلة التي تدل على منطلق الإيمان من القلب. ولا شك أن الأساس في الإيمان هو القلب، لكن أيضا قول اللسان يدخل في الإيمان، وأعمال الجوارح تدخل في الإيمان، وبينهما تلازم. ولهذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يفسره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فمن جاء ليدعي أن قلبه صالح ثم لا يؤثر هذا على جسده، فلا شك أن صلاح قلبه مشكوك فيه. فتبين بهذا أنه إذا وجد الإيمان الحقيقي فإنه يحرك القلب في أعمال القلوب، وهذا يحرك أيضا البدن في أعمال الجوارح. وعلى هذا تتضح الصورة تماما في باب التلازم عند أهل السنة والجماعة. فالأعمال ثمرة الإيمان، علامة صحته، وهذا واضح. نعم.
وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا ونحن نقطع بأننا مصدقون، ويرون الاستثناء شكا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه يستثنون، وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث. وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعا، وقول أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان، والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن، وقصده ألا يزكي نفسه وألا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس.
يعني هنا الذين رموا بالإرجاء هم من هذا النوع الذي قال عنه الشيخ إنهم مرجئة الفقهاء، ولم يكن إرجاؤهم غاليا كإرجاء الجهمية وغيره. لكن هؤلاء الذين قالوا بالإرجاء في مسألة الاستثناء في الإيمان منعوا منه، والمقصود بالاستثناء في الإيمان هو أن الإنسان إذا سئل أمؤمن أنت هل يقول إن شاء الله أم لا. فمرجئة الفقهاء في ذلك الوقت منعوا من الاستثناء في الإيمان لسبب، وهو ظنهم أن الاستثناء وتعليقه بالمشيئة شك، والشك في الإيمان لا يجوز. ومن هنا فإن هؤلاء المرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء منعوا من الاستثناء في الإيمان مع قولهم بالإرجاء زعما منه أنه يؤدي إلى الشك في الإيمان. انتبهوا معي. وهناك طائفة أخرى من المرجئة من أوجبت الاستثناء في الإيمان، يقولون الإيمان هو التصديق ويوجبون الاستثناء في الإيمان، وهم الكلابية والأشعري، قالوا يجب الاستثناء في الإيمان. لكن كل من الفريقين له منطلق مختلف عن الآخر. فمرجئة الفقهاء إنما منعوا من الاستثناء لما سبق، وهو زعمهم أنه شك والشك في الإيمان لا يجوز. أما الكلابية فهم وإن كانوا مرجئة في باب الإيمان إلا أنهم أوجبوا الاستثناء في الإيمان لمسألة أخرى تتعلق بما يسمى بالموافاة، وهو أن الإيمان لا يكون له اعتبار إلا عند الوفاة، وعليه فلا قيمة لعمل الإنسان طول عمره. وقد يحتج هؤلاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث المشهور وإنما الأعمال بالخواتيم، وهو حديث صحيح وبإجماع أهل السنة والجماعة أن الأعمال بالخواتيم، لكن هؤلاء لا يقصدون هذا المعنى الصحيح، وإنما يقصدون أن الاعتبار في الإيمان الحق الذي ينجي صاحبه إنما هو لحظة الوفاة، وقبل ذلك لا اعتبار لا بإيمان ولا بغير. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا الكلام أن هؤلاء وللأسف يقولون إن الإنسان مثلا مهما عمل من الصالحات فلا اعتبار بعمله الصالح ولا قيمة له، وعمله هذا ليس من الإيمان في شيء. قال لك لماذا؟ لأن هذا سيموت، إذا كان سيموت كافرا فلا اعتبار بعمله، والعكس بالعكس. وهذا مخالف لما هو مجمع عليه من أن الإنسان قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، وقد يعمل الصالحات وقد يعمل المعاصي. ولهذا أقرب مثال على بيان بطلان هذه الطريقة التي أخذ بها هؤلاء الصحابة الذين لم يدخلوا الإسلام إلا آخر. فالصحابة الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد مثل أبو سفيان وخالد بن الوليد وغيرهم، هؤلاء عند قتالهم يقولون إن الله عز وجل كان راضيا عنهم. لماذا؟ قال إن الله لم يزل راضيا عن من علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش طول عمره كافر. فيقال لهم: هل كان أبو سفيان وهو يقاتل رسول الله، ومعلوم أن أعظم ذنب مقاتلة الأنبياء، وأعظم من يقتل من يقتله نبي أو يقتل نبيا، فهل كان هؤلاء يحبهم الله وهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم في لازم مذهبهم؟ نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يقاتلون لكن هؤلاء لأنهم سيختم لهم بالإيمان فالله راض عنهم. مسألة الموافاة وأن الله لم يزل راضيا عن من علم أنه يموت مؤمنا ولو عاش طول عمره كافرا، ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت كافرا ولو عاش طول عمره مؤمنا، هذه المسألة هي التي جعلتهم يقولون يجب الاستثناء في الإيمان، كأن الإيمان لا اعتبار به الآن. وهذا خطأ كبير، لأن الإنسان في حال إيمانه وعبادته وصلاته فهو مؤمن محبوب عند الله مقرب، وإذا عمل السيئات فإن الله عز وجل يغضب عليه والله يغضب ويرضى. إنما أشرنا إلى هذا حتى لا يظن كما قد يقول البعض إن كل من قال بالإرجاء فإنه يحرم الشك في الإيمان. ها هي فرقتان تقولان بقول المرجئة، إحداهما تحرمه والأخرى توجبه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة الاستثناء في الإيمان وعلاقتها بهذه المسألة، فبين أن عبد الله بن مسعود وغيره لم يكونوا يخالفون ما عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، وإنما كانوا يستثنون رضوان الله عليهم ورحمهم جميعا. هنا أشار إلى الرواية التي وردت وأنه كأن بعض أصحاب عبد الله بن مسعود من أصحاب معاذ بن جبل كلم عبد الله بن مسعود في مسألة وكأنه يقال إنه أقره. وهذه الرواية أوردها المحقق في الحاشية، قال حد عن أبي قلابة قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود قال أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، كافر السريرة، كافر العلانية، مؤمن العلانية، كافر السريرة. قال عبد الله: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالله أين كنت؟ قال: اللهم مؤمن السريرة، مؤمن العالية العلانية، أنا مؤمن. فأخذ من هذا أن عبد الله ابن مسعود لا يستثني في باب الإيمان. وبصرف النظر عن ضعف مثل هذه الرواية فهذا ليس فيها دلالة، هذه الرواية ليست مقام التزكية، وإنما يقول: لو كنتم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث طوائف أين كنت؟ أنا كنت من هذه الطائفة والحمد لله. فهذا ليس فيه دلالة على المسألة. وعبد الله بن مسعود وتلامذة عبد الله بن مسعود كانوا يستثنون في الإيمان، لكن تعليلهم له هو عدم التزكية، عدم التزكية. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأقوال الثلاثة: قول من يجب الاستثناء، قول من يحرم الاستثناء، والقول الثالث أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان قصده أنه لا يضمن أنه قائم بما أمر الله عز وجل به من فعل الواجبات وترك المنهيات، وهو مصطلح التزكية للنفس، فإن الإنسان يستثني، وهذا هو قول عامة السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل.
نعم، هذا أيضا إشارة إلى بعض من غلا من المرجئة، وهذا للأسف أن مذهب البدعة إذا أخذ به بعض أصحابه أدى بهم إلى نوع من الغلو. فبعض هؤلاء المرجئة لما قالوا إن الإيمان هو التصديق ظنوا أن التصديق أمر واحد يستوي فيه جميع الناس. لماذا؟ قال لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدره وخيره وشره، هذا يؤمن به وهذا يؤمن وهذا يؤمن وهذا، لا فرق، كلهم مصدق بهذه الأركان. فظنوا أن الناس يستوون فيه، فبلغ بهم الغلو إلى أن بعضهم يقول إيماني كإيمان جبريل أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليهم السلام لعدة اعتبارات، وأعظمها هي مسألة التصديق التي انطلقوا منها. فنفس التصديق الذي يتساوى به أي بما يؤمن به وما يجب عليه الإيمان به كل الناس، الناس يتفاوتون، الإيمان بالله يتفاوت الناس فيه، هذا يؤمن بالله وهذا يؤمن بالله، وبينهما في مقامات التصديق بلها. يعني اترك أعمال القلوب، اترك آثارها من أعمال الجوارح، نفس التصديق يتفاوت الناس فيه. ولهذا أنكر الأئمة رحمهم الله تعالى أو الشارحون على الإمام الطحاوي قوله وأهله في أصله سواء، وقالوا لا، وإن كان الأصل يجب على الجميع لكن ليسوا سواء، وكذا بقية الأركان. فلهذا قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. وقوله يخاف النفاق على نفسه مع سياقة لا يقول إن إيمانه كإيمان جبريل يبين لنا معناها ومدلولها، وهو أن الإيمان الصحيح هو الذي يكون إيمان القلب ومعه عمل الجوارح. أما إذا قصر العمل عن الإيمان تخلف فهو نوع من النفاق العملي، نوع من النفاق العملي. والصحابة ما كانوا يبرئون أنفسهم، كل واحد منهم يخاف على نفسه هذا النوع، هذا النوع، ولم يقصد به هنا النفاق الذي هو النفاق الأكبر. نعم يا شيخ.
والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة، وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، قال محمد لأنهم أفضل يقينا، أو إيماني كإيمان جبريل، أو إيماني كإيمان أبي بكر، أو كإيمان هذا، ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر.
صحيح، وهذا الذي عليه الأئمة الكبار أبو حنيفة وأصحابه والأئمة رحمهم الله تعالى، كانوا يعرفون هذه المسائل وهذه الحقائق وأن الناس لا يستوون فيها. فهذا تصريح من أبي حنيفة ومن صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهؤلاء أئمة حديث وأئمة فقه، كلهم لا يقولون إيماني كإيمان جبريل. فمن نسب إليه أو نسب إلى مرجئة الفقهاء فإنما هذا كان في المتأخرين الذين وقع فيهم نوع من الغلو في الإرجاء، فأتوا بمثل هذه المقالات التي أنكرها السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان. وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قوله: أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. قالوا:
نعم أحسن. يعني أبو حنيفة كما قلنا قبل قليل، مرجئة الفقهاء هؤلاء لا يجوزون الاستثناء في الإيمان، لكنهم في نفس الوقت يذمون المرجئة. من هم المرجئة عندهم؟ غلاة المرجئة، الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ولا يجيبون العمل، ولا يجيبون اجتناب المحارم أي المحرمات، وإنما يكتفون بإيش؟ يكتفون بمجرد التصديق. فهذا قول غال، وإن كان للأسف الشديد هو الذي انتشر لدى المتأخرين، يعني الماتريدية والأشعرية، كلهم يقولون في الجملة بهذه المقالة في كتبهم العقائدية، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان البتة. أما فقهاؤهم وعلماؤهم وغيرهم فإنك تجد كتبهم في الفقه والحديث والتفسير والأحكام وغيرها مثل كتب أهل السنة والجماعة، يتكلمون في الفقه في باب الحدود، ما منهم أحد قال إن الزاني كامل الإيمان فلا يقام عليه الحد، ما فيهم أحد. لكن التنظير العقدي في كتبهم للأسف الشديد هي التي تبقى مغلقة، وكثير من أتباعهم يتلقاها وربما يعلمها، بينما واقع المشايخ والعلماء المنتسبين إلى هذا المذهب يختلف عنه كثيرا. وانظر إلى هذا الكلام الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى عن مرجئة الفقهاء، لا يستثنون في الإيمان لكن ينكرون على المرجئة الذين لا يجيبون العمل، الذين لا يجعلون ترك المحارم واجبا. لماذا؟ لأن هذا وهذا غير داخل في مسائل الإيمان. ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا. قالوا: لأن التعليق شرط، أحيانا يعبر عنه بالشك، لكن يقولون هم إن التعليق شرط. ومعلوم عند الفقهاء سواء كان في باب الطلاق أو في باب الأيمان أو في غيرها أنه إذا علق بالشرط فإنه لا يلزم. فلو قلت لفلان: والله لآتينك غدا صباحا إن شاء الله، ثم لم تأتي، ليس عليك شيء لأنك علقته بالمشيئة، وتبين أنك إذا لم تأتي فالله لم يشأ مجيئك له. وكذلك أيضا في الطلاق، لو قال: زوجتي طالق إن شاء الله، فقالوا: أبدا، هذا بقي معلق، إيش إلى مرحلة ثانية، هل يطلق أو لا يطلق؟ فقالوا: في الإيمان هل يصح أن يبقى معلقا؟ والإيمان محله القلب ويجب أن يكون مستقرا. فلما نظروا إلى هذا المعنى حرموا الاستثناء في الإيمان، وقالوا: ينبغي للإنسان إذا قيل له أمن أمن أنت أن يقول: نعم أنا مؤمن. نعم.
قالوا: وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد، فلا معنى للاستثناء، ولأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام فلا يبقي الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا. وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله.
نعم، هذا تعليلهم، يقول لك: إذا علق لا يتحقق إلى يوم القيامة، لو قال لو أعطينك غدا كذا وكذا طول عمره لو لم يعطه ما أحد يكون هو معلق. وهذا التعليق يبقى على حاله وعليه، فالاستثناء مشكل عند هؤلاء بهذا المعنى، بهذا المعنى، وهذا ليس بالصحيح، لأن الاستثناء لا يستلزم هذا التعليق الذي أراده. وقد يرد الاستثناء في مسائل متيقنة، ومنه قول الله تعالى إخبارا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين. ومثله دعاء زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا كله لا يلزم منه التعليق، بل قد يكون معه التحقيق. نعم.
قلت: فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة، كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له آمن فيقول أنا أؤمن إن شاء الله، أو آمنت إن شاء الله، أو أسلمت إن شاء الله، أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، وأشهد إن شاء الله أن محمد رسول الله.
هذا جيد، هذا ممتاز، هذا يتوجه لمن أراد أن يدخل في الإسلام، فإذا علقه بمشيئة لا يقبل. إذا علقه بالمشيئة أو أسلم معلقا إياه بالمشيئة، أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، فهذا لا يقبل، ولا يكون صاحبه داخلا في الإسلام. وبهذا يتبين أن مدح بعض الناس للإسلام والدين والإقرار، مثل بعض المستشرقين أو حتى من غيرهم، لما يسمع معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك نعم هذا لا يمكن أن يكون إلا من نبي، هذا لا يكون إلا من نبي، فهل هذا دخول في الإسلام؟ الجواب كلا، لأن هذا في الغالب إذا قيل له لماذا لا تدخل في الإسلام فإنه يتعلم، فدل على أن قوله إنه نبي لا يدخله في الإسلام. فكذلك أيضا لو أنه أراد الدخول في الإسلام وعلقه في المشيئة ابتداء فإنه لا يكون دخولا في الإسلام. ولهذا عند تلقين الشهادة لا بد من أن لا تكون معلقة، وهذا هو الجاري والحمد لله. نعم.
والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء، وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا، إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول أنا كذلك إن شاء الله، أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب.
هذا تعليلان، الذين أجازوا الاستثناء لهم تعليلان. التعليل الأول أنه باعتبار المستقبل أنه يموت إن شاء الله على الإيمان، وهذا يختلف تماما عن قول الكلابية بالموافاة، هذا باب وذا باب آخر مختلف. فهؤلاء إذا قيل أمؤمن أنت يقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أنا مؤمن الآن وأبقى على الإيمان حتى ألقى الله عز وجل، لأن الاعتبار بالخاتمة وهو لا يعلم الخاتمة. أو الثانية وهي المشهورة: لا يزكي نفسه ولا يقطع، وإنما يستثني في الإيمان لأنه لا يجزم بأنه أتى بالإيمان الواجب. نعم يا شيخ.
ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلقه، أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن، وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فأنا مؤمن إن شاء الله. وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق.
نعم، وهذا هو التفصيل الذي ذكره. يعني حينما يكون هناك نقاش ومماحكة في المسألة فيكون هناك التفصيل، تقول إن شاء الله شك، وهذا يقول لا إن شاء الله يجب أن تقول، وهذا يقول لا أنا لا. قل له ماذا تقصد؟ أنت تريد أنني مع المؤمنين وخالف الكافرين وأنني أؤمن بالله وملك؟ نعم. تقصد أنني أقوم بجميع أمور الإيمان التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات والمسابقة إلى الخيرات؟ فأنا أرجو إن شاء الله أن أكون من أهل هذه الطبقة. فهذا جواب واضح جدا، وساق الآيات التي فيها بيان علامات الإيمان حقا، علامات الإيمان حقا. ولهذا في قصة الأعراب لما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ذكر الآية التي تليها وهي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في آيات أخرى أيضا تبين صفة هذا النوع، من الذي يجزم ويعتقد أنه مثل هذا وأنه يقوم بمثل هذا؟ فهذا لا شك يستثني في الإيمان. نعم يا شيخ.
فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك.
يعني كانه يقول من أنكر الاستثناء لأجل الشك نوافق، ولهذا يقول أهل السنة والجماعة من قال أنا مؤمن إن شاء الله شاكا فهذا حرام، فكأنه يوافق قول الذين منعوا منه لأنه شك، ومن أجازه وقال أنا مؤمن إن شاء الله إنما قاله للعلة أو للعلل السابقة التي سبقت الإشارة إليها. هذا معنى قوله إنه هذا النزاع نوع من النزاع اللفظي، وإن كان سواء في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان أو في مسألة الاستثناء في الإيمان، فإن الخلاف في هذه المسائل بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم فيها خلاف حقيقي، يعني هي مسائل حقيقية، وهذا من الأشياء التي يبين فيها حالات أن الخلاف ليس لفظيا. نعم يا شيخ.
والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد، وقد روي عنه في الاستثناء
فيه.
وقد روي عنه فيه الاستثناء، كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة.
نعم، هو الاستثناء في الإسلام لم يقل به، لا يقول به أهل السنة والجماعة الإسلام، لأنه هي الطبقة العامة. إذا عرفنا الدرجات، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذه ثلاث دوائر، فدائرة الإسلام يدخل فيها عموم المسلمين، فلذلك يقولها الإنسان وليس هل أنت مسلم؟ يقول نعم أنا مسلم. هل فيه تزكية؟ لا. ما دام لا يكون فيه تزكية ففي هذه الحالة أئمة السلف رحمهم الله تعالى يقولون إنه لا يستثنى فيه، وهذا واضح. نعم.
ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور، وقد رجحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيئان، يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاعه تارة. فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قولي بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئته أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا
توجد.
أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل. فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن. وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق.
هذا تحقيق متين في مسألة تعليق المشيئة، لأن بعض الفقهاء يقول يقع في الحال، إن قال أنت طالق إن شاء الله وقع في الحال، وبعضهم قال لا يقع البتة. والتفصيل الذي أورده شيخ الإسلام هو مراعاة نية القائل، مراعاة نية القائل، فيقال له قولك إن شاء الله ماذا تقصد به؟ هل تقصد به التحقيق أو التعليق؟ إن قصدت التحقيق طلقت، وإن قصدت التعليق لم تطلق. هذه خلاصة المسألة. نعم. لا، المسلم لا يقول، المسلم إذا قيل أنت مسلم يقول نعم. الإيمان إذا قال أرجو هذا جواب جيد، أرجو ذلك مثل إن شاء الله. ولهذا بعض السلف أجاب بهذا، قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو، قال أرجو. نعم. تفضل. إيش؟
وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا، مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر
كما سبق. نعم.
وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء. وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة، والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء.
نعم. يعني هذا إشارة إلى أنه لقائل أن يقول طيب هل يدخل في الإسلام؟ لماذا لم تعاملوه معاملة المطلق؟ فلو قال هل تريد تدخل الإسلام يقول أريد أن أدخل في الإيمان إن شاء الله، لماذا لم تعاملوا؟ طبعا في هذا الاحتمال أنه لو قصده تحقيقا لا تعليقا يصح، لكن الأولى ألا يكون عند الدخول في الإسلام معلق حتى ولو كان بنيته. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين الشيء المستقبلي الذي أنشئه والشيء الماضي. الإنسان المؤمن إذا كان إيمانه موجودا فلا ينبغي أن يعلق ولا أن ينوي تعليق، بينما المستقبلي هو الذي يعلق، كالذي يريد أن يطلق أو يعلق أو نحو ذلك. فإذا جئنا إلى دخول الإنسان في مسمى في دخوله في الإسلام أو في الإيمان، ففي هذه الحالة يجب أن يكون إيمانه مستقرا وألا يعلقه. فلهذا قلنا إن الداخل في الإسلام لا يقبل منه تعليق إيمانه أو إسلامه بالمشيئة. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية كلاما مهما جدا، وهو أنه في كتاب الله عز وجل أمر الناس بالإيمان ولم يذكر الاستثناء، لم يذكر الاستثناء. قولوا آمنا بالله، ولم يقل قولوا آمنا بالله إن شاء الله إلى آخره. فهذه أدلة صريحة في هذا الباب، أنه في حال الإخبار عن الشيء فإن جزم الإنسان به ليس فيه شيء، ليس فيه شيء أبدا. وأما في حال دعوى ما قد يفهم منه من تزكية النفس، فينبغي للإنسان إذا سئل أمؤمن أنت أن يقول إن شاء الله. وهذا المعنى الذي أطال شيخ الإسلام في بيانه معنى واضح جدا، لكن شيخ الإسلام إنما تكلم فيه نظرا لكون الكلام في مسألة الاستثناء كان مبكرا في زمن التابعين، فكيف كانت أقوال الأئمة رحمهم الله في ذلك. نعم.
وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا. وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي، فقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقوله هل أنت بر تقي، فإذا قال أنا بر تقي فقد زكى نفسه، فيقول إن شاء الله وأرجو أن أكون كذلك. وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما عمله هو من نفسه وحصل واستقر. فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة، بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه، وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق.
نعم، وهذا المعنى جميل بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الإنسان لا يزكي نفسه. ولهذا جاء بالمثال، لو قيل لك هل أنت بر تقي، هل تقول أنا بر تقي؟ لا، وإنما يقول الإنسان إن شاء الله أرجو أسأل الله يغفر لي. نعم نعم، لا ما ينبغي يقول لا، ما ينبغي له يقول إلا إذا كان قصد يعني أنه لا يكون من هذا، لكن الإنسان عليه ألا ينفي، لأن البر والتقوى ونحو ذلك لها جزء من الإيمان، فهل ينفيها بالكلية؟ هل ينفيها بالكلية؟ لا. نعم. أي هذا هو المعنى، لأنه الذين قالوا يحرم قالوا كيف يستثني وهو يعلم أن الإيمان في قلبه، إنسان مؤمن كيف يستثني؟ فيقول لك لا، هذا التعليق لمكملات الإيمان، هذا التعليق لما قد يرفع أو يكتبه الملك أو هذا هو التعليق له، ولا يمكن أن ينصرف إلى ما يعلمه من نفسه من أنه مؤمن، لأن هذا لا يجوز أن يعلقه البتة. فصار قوله أمؤمن أنت أو سؤاله أمؤمن أنت بالنسبة للإنسان مثل قوله أبر أنت، أتقي أنت، هل قمت بجميع الأعمال الصالحات إلى آخره. فلا شك أن الإنسان لا يجزم بذلك، فإذا علقه بالمشيئة فالتعليق صحيح. طيب، لعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.